بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مشكل الآثار بترتيب تحفة الأخيار للطحاوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى في الصلاة. قال: وساق بسنده، قال عن الأحوص أو أبو الأحوص في مجلس سعيد بن المسيب، قال يعقوب: أظنه أبو الأحوص. قال: قال أبو ذر،
قال حدثني الأحوص أو أبو الأحوص في مجلس سعيد بن المسيب، قال يعقوب: أظنه أبو الأحوص. قال: قال رسول الله، يعني جزم الأحوص أو أبو الأحوص، فقال: وأظنه أبو الأحوص. نعم.
قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يحول الحصى، فإن الرحمة تواجهه. قال: وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. قال: وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. ثم وجدنا عنه صلى الله عليه وسلم إباحته مسحه في الصلاة مرة واحدة.
قال: يعني هذا الأحاديث في النهي فلا يحول الحصى، ولكن يقول: وجدنا عنه صلى الله عليه وسلم إباحته مسحه في الصلاة مرة واحدة. نعم. مثل:
قال: وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى
عن كل شيء حتى
سألته عن مسح الحصى، قال: واحدة أو دع.
نعم.
قال: وساق بسنده عن معيقيب قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: من مسح الحصاة في الصلاة؟ قال: إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة.
نعم.
قال: وساق بسنده عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: المسح على الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. قال: وساق بسنده عن معيقيب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح فقال: إن كان لابد فاعلا فواحدة. فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن الواحدة المباحة فيه لضرورة لا لغير ذلك. قال:
لأن النبي قال: إن كنت لابد فاعلا، إن كنت لابد فاعلا، فدل هذا أنه يفعل عند الحاجة. نعم.
قال: وساق بسنده،
ولهذا هل تكون واحدة لها مفهوم بمعنى أن واحدة يقتصر عليها، إن كنت لابد فاعلا فواحدة، طب لو احتاج الإنسان إلى ثنتين إلى ثلاث، هل المسألة هي منوطة بالحاجة حيث ما كانت الحاجة ولو أكثر واحدة، ولا مشروطة بالعدد واحدة؟ نعم.
قال: وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى خير له من أن يكون له مئة ناقة كلها سود الحدق سود الحدق، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة. قال أبو جعفر: فبان بهذا الحديث،
لكن قال المحشي: هذا إسناده ضعيف، شرح بيلي بن سعد ضعيف. نعم.
قال أبو جعفر: فبان بهذا الحديث أن الواحدة التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلي إنما هي عند الضرورة إليها لا لما سوى ذلك، وذلك أن المصلي يقوم بين يدي ربه تبارك وتعالى كما يجب على مثله في ذلك مما قد علمه من التواضع والتمسكن والتباؤس وتفريغ قلبه لما هو فيه، وألا يكون له شاغل عن صلاته في إتمامها ولا معجل له عن إكمالها، ومسح الحصى خروج منه عن ذلك، ففي ذلك ما قد دل على حظر ذلك عليه ومنعه منه إلا عند غلبة الضرورة إياه من اشتغال قلبه به، فيكون حينئذ مسحه الحصى حتى ينقطع ذلك عنه أيسر من تماديه فيه وغلبته عليه. وفيما ذكرنا ما قد دل على أن من يريد الصلاة قبل دخوله فيها ينبغي له أن يسوي الحصى حتى يغني عن ذلك في صلاته، فلا يحتاج إليه ولا يشتغل قلبه به، والله والله نسأله التوفيق.
نعم، فدل هذا على أن المناط هو الحاجة وليس العدد في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح إن كنت لابد فاعلا فلتقرير القاعدة أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، فالنظر إلى ذات العبادة مقدم وهو ما يستجلب الخشوع، فلو كان حصا يؤذيني إن سجدت ودفع الإيذاء لا يكون إلا بتنحية الحصتين والثلاث والأربع، فعلت ذلك نظرا لذات العبادة وجمع القلب على ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثة، إزالة هذه الأشياء. فالذي يظهر أن الحكم لا يختص بالواحدة، وإنما الحكم يختص بالعلة والمعنى، ألا وهو الحاجة إلى ذلك. فلو احتاج بقى إلى مس حصى، وليس المسألة أيضا مس حصى، إنما هذا من النبي إشارة إلى ترك الشواغل. طيب مس الحصى، فرقعة الإصبع، العبث باللحية، ما واحد، المعنى واحد، وليس الأمر عائد الحصى كحصى، ولكن المعنى أن الإنسان لا ينشغل في صلاته إلا لما لا بد له منه فيفعل ذلك، وأن هذا الذي لا بد له منه لا يقتصر على عدد. إذن لا الحصى ينص عليها ولا يكون الحكم فيما عداها، ولا المرة الوحيدة يقتصر عليها ولا يلجأ إلى أكثر منها إذا احتاج الإنسان، لأن مس الحصى يساوي كما قلت لكم عبث بالإحياء، قراءة في محمول، أي شيء من هذا الذي يذهب الخشوع. وأن الجامع، وإن كنت لابد فاعلا، الجامع هو جمع القلب على الخشوع بإزالة الشواغل، سواء كان هذا بقى مرة اثنين، ولهذا قد أتقدم، قد أتأخر، قد أمشي، قد أنتقل من مكان إلى آخر حصل فيه الشواغل، قد أغلق شباكا، قد أفتح بابا، طالما أنه للحاجة خلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا غرار في صلاة ولا تسليم. قال: وساق بسنديه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غرار في صلاة ولا تسليم. قال: وسمعت علي بن عبد العزيز يقول
في الحاشية، قال الخطابي في معالم السنة وقاله عنه البغوي في شرح السنة: أصل الغرار نقصان لبن الناقة، يقال غارت الناقة غرارا فهي مغار إذا نقص لبنها، فمعنى قول لا غرار أي لا نقصان في التسليم، ومعنى أن ترد كما يسلم عليك أو يسلم عليك وافيا لا نقص فيه، مثل أن يقال السلام عليكم ورحمة الله فيقول عليكم السلام ورحمة الله، ولا يقتصر على أن يقول السلام عليكم أو عليكم حسب، ولا ترد التحية كما سمعتها من صاحبك فتبخسه حقه من جواب الكلمة. وأما الغرار في الصلاة فهو على وجهين: أحدهما أن يتم ركوع وسجوده، والآخر أن يشك هل صلى ثلاثا أو أربعا فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين. يبقى لا غرار في الصلاة أي لا نقص فيها، لا نقص فيها، بأن تترك ركوعا أو سجودا فيحصل نقص، أو تشك هل صليت ثلاثا أم أربعا ولا ترجح عندك شيء فتعتبر ماذا؟ تعتبر الثلاث فتسلم فتكون قد أنقصت من صلاتك، وإنما دلك النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي برابعة وتكون إتماما لصلاتك وإرغاما للشيطان. نعم.
قال: وسمعت علي بن عبد العزيز
ولا تسليم كذلك لا نقص في التسليم، في التسليم فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلت عليكم أو عليكم السلام، لا تنقص، لكن ترد كما قال، هذا في باب العدل، أو تزيد ذلك عليه وهو الكمال، الكمال. فإذا قال السلام عليكم قل وعليكم السلام إن شئت، والأكمل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا غرار في التسليم، لا غرار في الصلاة، لا غرار لا نقص لا في الصلاة، لا غرار في التسليم لا نقص في التسليم. نعم. وهو النهي عن الذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان لا ينقص من صلاته شيئا. نعم.
قال: وسمعت علي بن عبد العزيز يقول قال أبو عبيد الغرار النقصان، وحكاه عن الكسائي قال واحتج أبو عبيد لذلك.
أبو عبيد هو القاسم بن سلام، وكان إماما في اللغة كما كان إماما في الحديث كما كان إماما في الفقه كما كان إماما في السنة، فهو من فحول هذه الأمة المباركين رحمه الله تعالى. نعم.
قال وحكاه عن الكسائي قال واحتج أبو عبيد لذلك بقول الفرزدق في مرثيته الحجاج بن يوسف قال إن الرزية من ثقيف هالك ترك العيون ونومهن غرار أي قليل. قال أبو عبيد ومعناه
في الصلاة يرث الحجاج، في أحد يرث الحجاج؟ سبحان الله، يخرج من ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه وأما المبير فلا إخاله إلا أنت. نعم.
قال أي قليل. قال أبو عبيد ومعناه في الصلاة النقصان لركوعها وسجودها وطهورها.
بل إن العيون نامت ملء جفونها لما مات الحجاج الذي كان سفاكا للدماء، فكيف لا تنام العيون؟ إن الرزية من ثقيف هالك ترك العيون ونومهن غرار ناقص، يعني حزنا عليه. لا والله يفرح بمثل هؤلاء، ذهاب هؤلاء الهالكين والظالمين. نعم.
قال أي قليل. قال أبو عبيد ومعناه في الصلاة النقصان
لركوع. لكن على كل استدلال بكلام العرب، هذا كل السبب يعني في الاستدلال في ذكر هذا أنه استدلال بلغة العرب. نعم.
قال أبو عبيد ومعناه في الصلاة النقصان لركوعها وسجودها وطهورها، وفي السلام نراه أن يقول السلام عليك أو يرد فيقول عليك ولا يقول عليكم. قال أبو جعفر وقد يحتمل أن يكون النقصان المنهي عنه في السلام بخلاف ما قال أبو عبيد، ويكون المراد به نقصان الجماعة من السلام عليهم، والقصد ما كان ذلك بالسلام على أحدهم. قال وليس رد السلام من ذلك من شيء لما قد ذكرناه مما يوجب اختلاف حكم السلام ورد السلام في الباب الذي قد ذكرناه قبل هذا الباب، والله نسأله التوفيق.
ويكون المراد به نقصان الجماعة من السلام عليهم، والقصد مكان ذلك بالسلام على أحدهم، وليس رد السلام من ذلك من شيء لما قد ذكرناه مما يوجب اختلاف حكم السلام ورد السلام في الباب الذي قد ذكرناه قبل هذا الباب. ما يدرى يعني ما يعني مراد من هذا، ما قاله أبو عبيد واضح. وطالما أن المعنى يعود إلى النقصان، فأي نقصان؟ النقصان الذي يقع به الإخلال، ونقصان الذي يقع به الإخلال في الصلاة نقص ركن، النقص واجب. أما في السنن فبفوات الكمال المستحبات، ونقصان في السلام ألا ترد السلام كما نص الشارع عليه وإذا حيوا بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هو ينقص عن الرد، فلا هو الذي ردها ولا هو الذي ردها بأحسن، لا هو الذي ردها كما هي ولا هو الذي ردها بما هو أحسن منها، فأنقص ذلك. نعم.
قال باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الصلاة بمدافعة الغائط والبول. قال وساق بسندي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ به. قال أبو جعفر هكذا روى عبد الرحمن ابن أبي الزناد هذا الحديث عن هشام فذكره عنه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وقد خالفه في ذلك غير واحد ممن رواه عن هشام فذكره عنه عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم منهم مالك بن أنس، وساق بسنده قال عن عبد الله بن الأرقم وكان إمامهم قال أقام الصلاة فقال قدموا رجلا منكم، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة وبأحدكم خلاء فليبدأ به. ومنهم عيسى بن يونس قال وساق بسنده عن عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم ثم ذكر مثله. ومنهم عبد الله بن نمير الهمداني وأبو معاوية الضرير. ثم ساق بسنده فذكر بإسناده مثله. قال: ومنهم وهيب بن خالد. قال: وساق بسنده عن عبد الله بن الأرقم ثم ذكر مثله. فكان من رواه كما ذكرنا، وهم مالك وعيسى بن يونس وعبد الله بن نمير وأبو معاوية ووهيب بن خالد عن هشام.
أولى
بالصواب
يعني هشام عن عبد الله بن أرقم. وأما عبد الرحمن بن أبي الزناد قد رواه عنه عن أبيه عن عائشة، عن أبيه عن عائشة. أما هؤلاء الحفاظ فقد رووه عنه عن أبيه عن عبد الله بن أرقم، وهذا أثبت وأصح. نعم.
وكل واحد من هؤلاء الذين رووه كذلك حجة على ابن أبي الزناد، وليس ابن أبي الزناد حجة عليه، فكيف بهم جميعا؟
نعم. قد قال في الحاشية عبد الرحمن بن أبي الزناد قال الحافظ الصدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وقد خولف. نعم.
قال: وفي حديث وهيب عن هشام ما قد دل على فساد إسناده.
وهنا يقدم قول الجماعة لأن الحديث واحد ومخرجه واحد، فقد خولف هذا فيقدم قول الجماعة، ولا يقال هذا ثقة، ويكون هذا من باب زيادة الثقة، فهشام بن عروة يكون قد حدث عن أبيه عن عائشة مرة، ويكون حدث به عن أبيه عن عبد الله بن أرقم مرة، فلا يقال ذلك، فلا تقبل هذه الزيادة مطلقة، وإنما إذا خولف في ذلك فقد نقدم رواية الجمع. نعم. فإن كان رجلان قدمنا الأوثق. نعم.
قال: وفي حديث وهيب عن هشام ما قد دل على فساد إسناد هذا الحديث من أصله، لأنه أدخل فيه عروة وعبد الله بن الأرقم.
قد أدخل فيه بين عروة وعبد الله بن الأرقم رجلا مجهولا لا يعرف.
نعم. ولما فسد
إنما عن أبيه معروف عروة بن الزبير.
ولما فسد
هذا المحفوظ. نعم.
ولما فسد هذا الحديث بما ذكرنا التمسناه عن رسول ولما فسد هذا الحديث بما ذكرنا التمسناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نجده عنده من وجه آخر مما يقبله أهل العلم بالإسناد ويحتجون به في مثله. قال: وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقوم أحدكم إلى الصلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان الغائط والبول. قال: وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها ثم ذكر مثله. قال: وأبو حرزة هذا هو يعقوب بن مجاهد المذكور في حديث يونس الذي رويناه قبل هذا الحديث، وهو محمود الرواية مقبولها حجة فيها، وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة، منهم يحيى القطان، ومنهم حسين الجعفي، ومنهم حاتم بن إسماعيل، وعبد الله بن محمد المذكور في حديث يونس عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب هو عبد الله بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخو القاسم ابن محمد. قال: وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدافع الأخبثين الغائط والبول في الصلاة. قال: فصارت هذه السنة عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة رضي الله عنه جميعا. قال: وفي حديث يونس عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب: لا يقوم أحدكم إلى الصلاة.
يعني سنة ماذا؟ أن الإنسان لا يصلي بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثة، وأنه لابد من التخلص من الشواغل قبل الدخول في الصلاة، ولو أدى ذلك إلى تأخر الدخول في الصلاة، فالإنسان إذا احتاج إلى الخلاء قدم الخلاء قبل دخول الجماعة، وقد أقيمت الجماعة قدم الخلاء ولو أدرك الإمام في الركعة الأخيرة، فإن النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى ذاتها ومكانها، إلى مكانها وزمانها. نعم.
وفي حديث يونس عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب: لا يقوم أحدكم إلى الصلاة بحضرة الطعام، فكان هذا من جنس ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب،
وكما نبانا من قبل أيضا الإنسان لا تجاوز الحاجة، لأن الأصل أنه يقوم إلى الصلاة، لكن لما وقع التنازع بين الصلاة والنظر إليها وأدائها في جماعة وبين الشاغل الذي ألم به وهو حاجته إلى الخلاء مدافعة الأخبثين أو حاجته إلى الطعام، وجب رفع التنازع فقط والإبقاء على الأحكام الأصلية. فإذا كان الإنسان إذا تناول شيئا قليلا دفع شهوته فإنه يقتصر على هذا ويشهد الجماعة، إنما الزيادة على ذلك خروج عن امتثال الأمر، لأنه رخص لك أن تدافع أن تذهب إلى الخلاء حتى لا تقع مدافعة منك الأخبثين، ورخص لك أن تذهب طوقك للطعام بأكل شيء. أما أن الإنسان مثلا يكون بين الأذان وبين الصلاة 10 دقائق ربع ساعة والصلاة أذن الله فاعتبر أن هذه رخصة له مطلقة، أو أقيمت الصلاة، أنا في المسجد أقيمت الصلاة أو قريب من المسجد أقيمت الصلاة وأنا أستطيع لو أكلت أي شيء، حبة ثمرة فاكهة أو أكلت مثلا شيئا يعني في عجالة، وحينئذ يذهب توقي للطعام يلزمني ذلك، ولا يبقى الإنسان يأكل غايته ولا يذهب إلى الصلاة مع القدرة إلى الذهاب إليه. فينظر هنا إلى محل التنازع فيرفع هذا المحل ويقدر بقدره ولا يتعدى. نعم.
قال: وفي حديث يونس عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب: لا يقوم أحدكم إلى الصلاة بحضرة الطعام. فكان هذا من جنس ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب من كتابنا هذا، وكان ذلك عندنا والله أعلم على الطعام الذي تنازعه نفسه إليه، مما
إن دخل في الصلاة وهو على ذلك شغل قلبه عنها حتى يكون ذلك يمنعه من الإقبال عليها ومن الإتمام لها، فكان أولى به قطع ذلك عن نفسه قبل دخوله فيها. ولم يرد بذلك عندنا والله أعلم إتيانه على كل ذلك الطعام، ولكن ذهاب توقان نفسه إليه وشغل قلبه به عن صلاته التي يريد دخوله فيها، لأن معقولا أن شيئا إذا جعل لي معنى أن يرتفع بزوال ذلك المعنى، أن يرتفع بزوال ذلك المعنى ولا تزد على ذلك، فالحاجة تقدر بقدره. الآن ما الإشكال؟ توقن نفسك للطعام وعليه، فلا تخشع في صلاتك لاشتغالك بهذا. المطلوب إذهاب طوقك ولا ملء بطنك؟ نعم. فليس المراد الطعام كطعام أن تملأ بطنك بذلك، وإنما المراد بذلك ماذا؟ أن تذهب الشاغل عنك. فمثل ذلك ما في هذا الحديث وما في الباب الذي ذكرنا قبله: إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا العشاء، هما عندنا على هذا المعنى، وليس يدخل فيهما التشاغل بالطعام، التشاغل بالطعام الذي لا يقطع تركه عن إكمال الصلاة ولا عن الإقبال عليها. وطعام القوم الذي كان حينئذ لهم غداء الذين كانوا حينئذ لهم غداء وعشاء لا خفاء بمقدار على الناس الذين يفعلون مثله من مقدار في القلة، وأنه ليس كطعام من بعدهم في الكثرة، والله نسأله التوفيق. الشاهد من هذا أن الطحاوي نبه إلى هذا المعنى الذي ذكرناه، وهو أنه لا صلة بحضرة طعام تتوق إليه النفس، وإلى فالأصل الصلاة والإتيان إلى الصلاة واجب عليك. فلما حصل تعارض وتنازع بين معنيين، بين معنى يعود إلى صلب الصلاة وأصلها وهو الخشوع وأنه لابد أن يزال ما يخدشه، وبين معنى آخر وهو الأمر بإتيان الصلاة، لما حصل هذا وجب رفع ما يحصل به المانع عن الخشوع، ولا يتعدى الإنسان ذلك نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر.